إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد انتهينا في شرح سنن ابن ماجه في أبواب التجارات إلى باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حماد تحويل قال: وحدثنا إبراهيم بن نصر قال: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا حماد نحوه.
نعم. باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم كما نبه الراوي في آخر الحديث هو نهي للبايع أن يبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحه، ونهي للمشتري أن يشتري الثمرة قبل أن يبدو صلاحه. المسألة الثانية: ما هو صلاح الثمر؟ آخر حديث في الباب يفسر هذا الصلاح، حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. وزهو الثمر كما جاء في حديث آخر هو الصفاره واحمراره فيما كان نضجه بالصفار وبالاحمرار. وقد يكون هناك ألوان أخرى لبعض الثمر، لكن الغالب أن زهو الثمرة وصلاحها إنما يكون باصفرارها واحمرارها. المسألة الثالثة: هذا النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يغبن المشتري فيشتري من الثمر ما لم يبدو صلاحه فيقطعه أو يتركه على الشجر ثم لا يصلح، لكن إذا صلح الثمر ونضج وأصبح صالحا للاستعمال عندها لصاحب الثمر أن يبيعه وللمشتري أن يشتري، فهذا فيه حفظ للمال بالنسبة للمشتري حتى لا يضيع حقه في هذا الثمر الذي يشتريه، فلا يشتريه إلا وقد بدا صلاحه مسألة. وظاهر هذا الحديث التحريم، فلا يجوز أن يباع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وهذا البيع إذا حصل قبل صلاح الثمر فهو بيع محرم على ظاهر الحديث، والله أعلم. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب بيع الثمار سنين والجائحة. قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا ثور بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم.
نعم. باب بيع الثمار سنين والجائحة، يعني ما حكم بيع الثمار سنين وما حكم الجائحة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين يعني لا يجوز أن يأتي الإنسان ويقول مثلا لصاحب الزرع: أنا أشتري منك ثمار هذا الزرع لمدة سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات. لماذا؟ لأنه غرر، فإنه لا يدري هل يثمر جميع الشجر أو لا يثمر جميع الشجر، ولا يدري ما مقدار ما يثمر، قد يكون أقل قد يكون أكثر فيخسر البائع ونحو ذلك، فهذا غرر، فلا يجوز بيع الثمار سنين، إنما تشتري الحاصل الموجود أمامك حتى لا تقع في الغرر، مثل ما مر معنا في أنهم كانوا يبيعون الناقة وما في بطنها لسنوات، وهذا أيضا من البيوع المحرمة، اللي هو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، عن بيع حبل الحبلة، على التفسير المشهور أنه بيع ما في ولد الناقة وما يأتي من ولد الناقة، وهذا حرام لما فيه أيضا من الغرر. المسألة الثانية: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجائحة، والجوائح المقصود بها الجوائح التي تصيب الزرع إما بسبب المطر والبرد أو بسبب الريح الشديدة، وظاهر هذا النهي أنه إذا وقع النهي فإذا وقعت الجائحة فينهى البائع أن يأخذ مال المشتري، لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم، يعني إذا أصابت الجائحة الثمر فإن الثمر يصاب، فما يكون هناك ثمر سليم ليباع، فكيف أنت تأخذ ماله وقد أصابته الجائحة؟ مسألة: ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الجائحة إذا أصابت الثمر إلى ما دون الثلث فليس على البائع شيء، ليس على البائع شيء، إنما هي على المشتري. أما إذا كانت الجائحة أصابت أكثر من الثلث فهذا يأتي على البائع، وهذا من الإمام مالك رحمه الله تصرف في هذا الحديث وتقييد له، ولكن أهل الحديث غيره اعتمدوا ما في هذه الرواية فاعتبروا أن الزرع والثمر إذا أصابته الجائحة ليس للبائع أن يأخذ من مال المشتري شيء ويرجع إليه ثمنه، ثم يصطلح هو والبائع بما يتراضي عليه، بما تراضي عليه. المهم أن الثمر إذا أصابته جائحة ليس للبائع أن يأخذ القيمة من المشتري بسبب وجود هذه الجائحة. مسألة: صورة المسألة كيف تحصل؟ أقول: يأتي إنسان يشتري الثمر حق المزرعة هذه على أساس أنه ثاني يوم أو ثالث يوم يأتي لحصاده، ثم تأتي الجائحة السماوية من مطر شديد مع برد أو مطر شديد جدا أو رياح فتؤذي الثمر كله، فما عاد يصلح لأن يأخذه المشتري، فهذه صورة هذه الجوائح، هذه صورة هذه الجوائح التي تعتري الثمر. مسألة: وهذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه رعاية لحفظ الأموال، وفيه رعاية لإزالة أسباب المشاكل والشقاق والاختلاف بين المسلمين، فقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم الحق لمن، كما مر معنا في التأبير، قال: من باع نخلا، من اشترى نخلا وقد أبرت فإن ثمرها للبائع إلا أن يشترطه المشتري، حسم محل خلاف قد يحصل بين البائع والمشتري بذلك، وكذا في الجوائح حسم الرسول صلى الله عليه وسلم محل خلاف قد يقع بين البائع وبين المشتري في قضية وجود الجائحة المؤثرة على الثمر. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب الرجحان في الوزن. قال حدثنا أبو بكر بن قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال وحدثنا وقيع قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وأرجح. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري نحوه قال أبو حاتم ورواه شعبة عن سماك عن أبي صفوان أنه بائع النبي صلى الله عليه وسلم سراويل والثوري أحفظ وأرجو أن يكون حديث شعبة صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مالكا أبا صفوان بن عمير قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة فذكر نحوه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا.
نعم. باب الرجحان في الوزن. هذا الباب يبين فيه ابن ماجه رحمه الله أدب من آداب الوزن في البيع والشراء. والله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالله عز وجل ذم الذين يطففون في الكيل يعني ينقصون في الكيل إذا وزنوا لغيرهم ويطلبون من غيرهم إذا وزنوا لهم أن يوفوا لهم الوزن. فيبين هذا الباب أدب عام في الوزن وأن الإنسان إذا وزن لغيره عليه أن يرجح وألا ينقص إبراء لذمته وحفظا لحق أخيه. أورد المصنف فيه حديث عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وأرجح. الباب فيه مسائل. المسألة الأولى وهي يعني كده خارج الباب لكن راح أذكرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس السراويل وعرفت السراويل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن لباسهم في الثياب فقط رداء وإزار إنما كان أيضا سراويل. مسألة السراويل هكذا هذا اللفظ لا مفرد له وما شاء أن السراويل سروال هذا على غير العربية أما العربية دائما يقال سراويل. مسألة قوله بزا أو بزا البز يعني القماش ويقال الذي يبيع القماش بزاز وكان أبو حنيفة الإمام المعروف النعمان بن ثابت بزازا يبيع الثياب والأقمشة. من هجر جهة الأحساء إلى اليوم معروفة هجر موجودة جهة الأحساء وجاء في الباب في كتاب الطهارة لما ذكر القلتين قال من خلال هجر يعني هذه المنطقة المعروفة جهة الأحساء. قوله فساومنا المساومة يعني يكاسرنا في البيع والشراء. بكم تبيع؟ أبيع بعشرة ريال؟ لا بيعني بخمسة ريال؟ لا خلاص أنا بثمانية ريال. ففيه أن المساومة جائزة وأنها لا تنقص من مروءة الرجل. ومر معنا دليل آخر اللي هو حديث إيش جابر وقلنا أنه حديث جابر قرينة صارفة لحديث قتيلة في النهي من التحريم إلى الكراهة، أو يكون خاصا بقتيلة لأنها امرأة. تذكروا هذا البحث؟ هذا الآن يؤيد أيضا مشروعية المساومة، وأن حديث جابر ليس فردا في الدلالة على المساومة بل حتى هذا الحديث. وعندنا حديث ثالث يدل على جواز المساومة، وهو بيع الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يزيد، لمن يزيد اللي احنا نسميه نقول الحراج، احنا نسميه ايش؟ سوق الحراج، يعني توضع البضاعة ويقال من يزيد، فيبدأ تبدأ المزاودة مثلا من أصل السعر إذا بحسب يعني ما يكون في السوق، ثم يزيدون، هذا يقول بعشرة، هذا يقول أنا بإحداش، هذا يقول أنا باثناشر، فهذا يدل على جواز المساومة وأنها لا كراهة فيها، فيكون حديث قتيلة خاص بها لأنها امرأة حتى لا تدخل في زيادة كلام مع الناس. لازلنا في نفس المكان، قال وارجح أي زد، أرجح يعني أرجح كفة الوزن، زد في كفة الوزن، فلا تعطيه أنقص، أعطيه أزود، أعطيه أزود. مسألة في هذا الحديث بيان أنه يجوز بيع القماش بالوزن كما يجوز بيعه بالمتر، يجوز بيعه بالوزن، وهذا يعني وجد في بعض البلاد يبيعون الأشياء بالوزن لا يبيعونها بالمتر. كنا نشتري في بعض البلاد مناشف، فتفاجأت أنه ما يعطينا المناشف بالمنشفة، يأتي بمجموعة من المناشف ويزنها ويقول هذه سعرها كذا بالوزن، فيجوز بيع القماش بالوزن ويجوز بيع القماش بالمتر، يجوز بيعه بالوزن ويجوز بيعه بالمتر. مسألة قال يا وزان زن وارجح، فيه تأكيد هذا الأدب أنه ينبغي إذا باع للناس أن يزن بزيادة حتى يطيب خاطر المشتري، وحتى يسلم من أن يقع في التطفيف، حتى يسلم من أن يقع في التطفيف. حديث صفوان بن عميرة قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة. إيش يعني رجل سراويل؟ هل يعني رجل السروال برجل واحدة؟ لا، سروال واحد، سروال واحد، لأن الرجل المقصود بها الرجلين، لأن السروال يكون على الرجلين، يعني كان يقول اشتريت سروال واحد. ويبين هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في التجارة حتى قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، وأنه باع ورجح في الوزن. وختم المصنف الباب بما يؤكد المعنى الذي من أجله بوب هذا الباب، وهو أن الإنسان إذا وزن للناس عليه أن يرجح، لا يشف بل يرجح، يشف يعني على الحد، لا زيد، حتى تسلم أنت ويرضى هو، حتى يتسلم أنت ويرضى هو، فلا يقع في ذلك تطفيف. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب التوقي في الكيل والوزن. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم محمد بن عقيل بن خويلد النيسى أبو ريان قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك.
هذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله، بعد أن أورد الباب الذي فيه أن الإنسان إذا وزن يرجح، وأن هذه هي السنة والمؤكدة من الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، أورد باب في التوقي في الكيل والوزن حتى لا يدخل الإنسان في المطففين، فأورد سبب نزول الآيات ويل للمطففين، وقد جاء في التفسير أنها نزلت حينما قرب الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول المدينة. ومن المعاني التي ذكرها أهل العلم في معنى المطففين أن الإنسان إذا تكلم في الناس زاد، جرحا وتأنيبا وتنقيصا وقدحا، وإذا تكلم في حق نفسه ومن يحب زاد مدحا وتعديلا وزيادة. فهذا من التطفيف. ما بالك إذا ذكرت هؤلاء جرحت وقصرت في المدح، وإذا ذكرت هؤلاء بالغت في المدح. وقالوا من التطفيف الغيبة ومن التطفيف النميمة، فالإنسان عليه أن يتجنب كل هذه الأخلاق، فإنها ليست من أخلاق أهل الإسلام. ودائما المعاني المذمومة قد يأتي منها صورة معنوية وقد يأتي منها صورة حسية، فأنت تنتبه لهذه الأمور. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الزنا قال: العين زناها النظر، والأذن زناها السمع، واليد زناها البصر، والقدم زناها المشي فيما لا يحل. فهذه أنواع من الزنا غير حقيقة الزنا، وهو إتيان الفرج الحرام. وهكذا تجد معاني كثيرة تأتي بالمعنى وتأتي بالحس. المسلم على كل حال ينبغي له أن ينتبه من ذلك. هذا الباب التوقي في الكيل والوزن من حسن تصنيف المصنف رحمه الله لتأكيد المعنى الذي من أجله عقد باب الرجحان في الوزن، فكأنه يقول لك الرجحان في الوزن من أجل أن يتوقى الإنسان في الكيل والوزن من أن يكون من المطففين، من أجل أن يتوقى الإنسان في الكيل والوزن من أن يكون من المطففين. مسألة جاء في حديث قال: الكيل كيل المدينة، والوزن وزن مكة، لأن أهل مكة كانوا تجار، فكان يكثر في يدهم القرش والدرهم والدينار، فكان هذا بالوزن. وأهل المدينة كانوا أهل زرع، فكان يكثر عندهم استعمال الكيل، فقال: الكيل كيل المدينة، والوزن وزن مكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله: باب النهي عن الغش. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال: لعلك غششت، من غشنا فليس منا. قال أبو الحسن: حدثنا وإبراهيم بن نصر قال: حدثنا أبو نعيم نحوه.
باب النهي عن الغش. والغش إظهار خلاف ما في الباطن، كما سيأتي في معنى فيما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه مسائل: المسألة الأولى، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه، فهذا الحديث أصل في إيش؟ في الحسبة في الأسواق. أصل في الحسبة في الأسواق، سواء قام بها أهل الأمر بمعروف النهي عن المنكر أو قام بها أهل الاختصاص البلديات وغيرها. فهذا الحديث الرسول أدخل يده صلى الله عليه وسلم في صبرة الطعام، في الإناء الذي فيه الحب أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك الذي يريد بيعه، فوجد بللا في الباطن، بينما في الظاهر أنه كله ناشف، كله يعني جيد، فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غش. قال فإذا قال الراوي: فإذا هو مغشوش. إذن هذا الحديث أصل في الحسبة وفي التفتيش على الأسواق، التفتيش على البضائع، سواء فعله أهل الحسبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الذين يكلفهم ولي الأمر بمراقبة الأسواق في البلديات أو جهات الاختصاص. هذا الرسول بنفسه عليه الصلاة والسلام أدخل يده في هذه الصبرة لكي يرى هل ما هو في الظاهر مثل ما في الباطن أو لا، فوجد أن ما في الباطن قد أصابته السماء، فقال للرجل: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني أصابه المطر. قال: هل لا أبغرته؟ فإن من غشنا ليس منا. المسألة الثانية، المسألة الثانية فيه أنه حتى في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم وجد من يغش في الطعام، يعني وجد هناك من يسرق، ووجد هناك من يزني، ووجد هناك من يغش في الطعام، ووجد هناك من يكذب حتى في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين يتكلمون عن المجتمعات المسلمة ويرون ما فيها من المعاصي ويتكلمون كأنها بهذا خرجت عن الإسلام وكأنها صار المجتمع مجتمع جاهل، نقول له يا أخي يعني حسبك شوية شوية، لا تشد برا، ترى حتى في زمن الرسول كان هذا موجود، حتى معاكسة النساء كانت موجودة حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما مر معاكم حديث الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني، قال ماذا؟ قال لقيت امرأة في أحد أزقة المدينة فلم أترك شيئا يفعله الرجل مع زوجي إلا فعلته غير أني لم أجامعها. فجاء إلى الرسول تائبا خائفا، يعني يريد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرشده إلى ما يطهره من هذا الدم. فقال الرسول صل معنا، وكان قد أتاه في صلاة الفجر، فصلى الفجر ومكث ألين صلى الظهر، طال الرسول ما التفت له، فمكث في المسجد حتى صلى العصر، طال الرسول ما التفت له، ويرجع ديرته، صلى مع الرسول في المغرب ثم قام قال يا رسول الله أنا الذي أتيتك الغداء. قال ما صليت معنا الصلوات؟ قال بلى يا رسول الله صليت معكم الصلوات. فقال فقد طهرك الله، أما سمعت قول الله تعالى إن الحسنات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات؟ قال لي خاصة، قال لا بل لكم عامة. فهذا رجل يعني عاكس امرأة وعمل معها أشياء لكن ما زنى، وجاء يطلب تائب منيب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعامله الرسول بهذه المعاملة. فالإنسان لا يتكلم كده فيما يقع من الناس من المعاصي والذنوب وكأن الدنيا قد خربت، لا، هذه أمور تحصل في كل مجتمع، حتى في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت ووجدت، فلا تبالغ في الأمور ولا تعطيها فوق حدها، وعالج الأمور بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في أحاديثه عليه الصلاة والسلام وأحاديث وأثار الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا هو الذي ينبغي عليك أن تفعله. مسألة، قال ليس منا من غش، ليس منا من غش. السلف أمام هذه العبارة كانوا يقولون تفسيرها قراءتها فقط، ليس منا من غش، خلاص انتهى، ليس منا من غش، لأنه بهذه الصورة تحمل معنى الزجر. أما الخوارج فقالوا ليس منا من غش، صار هذا إيش؟ كافر. أما أهل الإرجاء قالوا ليس منا من غش، أي ليس على طريقتنا أو على هدينا. فنحن نقول لا، ليس منا من غش، هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم للزجر والتأديب، ونخشى أن تفسيره قد يوقع في خلاف المعنى المقصود. فليس من أمة الإسلام الذين يهتدون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم والذين يراعون حق الناس والذين يحفظون حق الناس أن يغشون، فهذا ليس على هذه الملة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عليه أن ينتبه لهذه الأمور ولا يقع فيها حتى لا يدخل تحت هذا الوعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس منا من غش. وأتذكر أن بعض المشايخ، أظن الشيخ الله يرحمه عبد الوكيل الهاشمي، قال لي أنا عندي مؤلف مدرس له سجعة، قال جمعت فيها الأحاديث التي قال فيها الرسول ليس منا، فإن كان موجود فليخرج، وإن لم يكن موجود فهذا موضوع يصلح أن يبحثه الطالب فيجمع الأحاديث التي ورد فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا، ويدرس ما ذكره أهل العلم في معنى هذه الأحاديث وما جاء فيه. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد تحويل قال وحدثنا بشر بن معاذ من ضرير قال حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال أبو عوانة في حديثه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.
باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض. لاحظوا في الباب قال الطعام قال الطعام مع أنه أورد في الباب عن ابن عباس رضي الله عنه قال وأحسب كل شيء كالطعام. فكأن المصنف بهذا التبويب يقول حديث الباب نصف الطعام، أما ما عدا الطعام فهو قول لابن عباس قول لابن عباس. وفي الباب مسائل، المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حتى يستوفيه يعني إذا أنت اشتريت طعام من شخص، مثلا اشتريت هذه الصبرة من الطعام، فلا تبيع الصبرة حتى تنقلها إليك وتستوفيها كاملة إليك، كما جاء في حديث آخر قال لا يبيع أحدكم حتى يحوزه، يعني حتى يدخل تحت حيازته وملكه. وهنا يأتي كلام الفقهاء عن الحيازة، يأتي كلام الفقهاء عن الحيازة. ومسألة هذا الحديث وإن كان نصا في الطعام إلا أن معناه يمشي في غير الطعام، لأن العلة واحدة، العلة واحدة. ما هي العلة؟ إذا أنت بعت الشيء قبل أن تحوزه وقد بعت ما لا تملك، العلة واحدة. وقول ابن عباس ما أرى كل شيء إلا كالطعام يدل على أنه فعلا العلة واحدة. مثلا ما هي الحكمة من هذا النهي؟ أيضا أقول الحكمة من هذا النهي قطع أسباب الشقاق والاختلاف والفرقة بين المسلمين في مثل هذه المسائل. فإن الإنسان قد يستعجل ببيع شيء اشترى ولما يحوزه بعد فيأتيه في تسعير عالي فيريد أن يكسب هذا التسعير فيريد أن يبيعه، ولما يحوزه بعد فقد يحصل البيع ولا تحصل الحيازة، وقد يحصل ما يمنع الحيازة فتتلف أو يصيبها شيء فتقع مشكلة بين البائع وبين المشتري. فإذا القضية هنا من أجل أن يمنع أسباب الشقاق والاختلاف بين الناس. مسألة الطعام يحوزه إما بأن ينقله إلى بسطته أو بأن يضع عليه رداءه أو ما يخصه عن باقي الأشياء بأنه أصبح ملكا له. طيب هل كل شيء هكذا؟ نقول لا، الأرض حيازتها بأن يكتب الصك باسمك، السفينة في البحر بأن يكتب عقد ما فيها باسمك. ففي كل شيء الحيازة بحسبه، في كل شيء الحيازة بحسبه. فلا يجوز لك أن تبيع الشيء وتتصرف فيه إلا وقد حسته، يعني مو فقط أنك أنت اشتريت لا حتى يكون تحت حيازتك. طيب ما هو حد الحيازة؟ حد الحيازة هو بحيث أنه إذا أصيبت بضرر أو بتلف كان هذا الضرر والتلف عليك، كان هذا التلف والضرر عليك لا على غيره، لا على غيره. أما في قضية الثمر فإحنا قلنا هو اشترى لكن لسه ما حصد، فقبل أن يحصل الحصاد في ثاني يوم أو ثالث يوم جاءت الجائحة. أما هنا فلا، هنا ما حاز الشيء وما انتقل إلى ملكه كاملا فليس له أن يتصرف فيه بالبيع وبالشراء. طيب مسألة سبق معنا قبل قليل في الجائحة أنه قلنا أهل الحديث أخذوا بظاهر الحديث فقالوا إذا أصابت جائحة الثمر حرم على البائع أن يأخذ ثمن هذه الثمار ويردها على المشتري. لكن ذهب الجمهور إلى خلاف ذلك، قالوا لأنه قد خلاه مع الثمر في الشجر وتركه له فكأنه حازه، بدليل أنه يجوز له أن يتصرف فيه لأنه ترك خلاص الثمر له في الشجر وترك الحديقة له عشان يعمل بالحصاد. قالوا فإذا جاز له التصرف صارت في حيازته فما يصلح أن تكون الجائحة على البائع. لكن أهل الحديث الإمام أحمد وأبو عبيد وجماعة من أهل الحديث قالوا لا، نهن على ظاهر هذا الحديث بما يستحل البائع مال أخيه وهو لما بعد يتم الحصاد، والله أعلم. مسألة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، بحيث أن يتميز ملكية الشيء فيكون هذا في حيازة المشتري، ومن اشترى أراد أن يبيعه فإذا جرى فيه الصاعان متميزان جاز أن يبيع وأن يتصرف فيه، أما قبل ذلك فلا. قبل ذلك فلا. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع المجازفة. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي، فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سميت الكيل فكله.
نعم. البيع، باب بيع المجازفة، يعني أن تبيع الشيء بالكون بدون كيل، أو تبيع الشيء أو تشتري الشيء ولما تستلمه بعد. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الإنسان الشيء قبل أن يستلمه كما مر معنا في الباب السابق. وأما بيع الجزاف يعني بالكون فهذا يعني ورد في الأحاديث ما يدل على جوازه إذا تعين الكون أمامه. الحديث التالي فيه بيان أنه الإنسان إذا باع بالكيل وعين الكيل ووضح الكيل بحيث ما يكون في غرر ولا جهالة جاز. ولذلك لما شك الصحابي في حل ما يفعله وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سميت الكيل فكله، فالأمر جائز لا حرج فيه. وسيأتي إن شاء الله مزيد بسط لهذه المسألة بإذن الله تعالى في الأبواب التالية، ونقف عند هذا الحد ونسمع إذا في أسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ما المصادر التي يعتمد عليها طالب العلم لمعرفة الأحكام المنسوخة وما عليه العمل عند أهل العلم وكذلك في مسائل الإجماع؟
هذا السؤال أمس سألني إياه أحد الإخوة جزاه الله خير في المكتب، وقلت له هذا السؤال مهم، سجلوا سيد أسامة سجلوا وأقرأوا علينا في الغد حتى نجاوب عليه يعني واستفيد الجميع منه. هذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي على طالب العلم الاعتناء بها، وهي تمييز أربع أنواع من المسائل. النوع الأول المسائل المجتمع عليها والمسائل المختلف فيها. النوع الثاني المسائل المحكمة والمسائل المنسوخة من الآيات ومن الأحاديث. النوع الثالث المسائل التي عليها العمل والمسائل التي ليس عليها العمل. النوع الرابع المسائل الخلافية التي الخلاف فيها اجتهادي، والمسائل الخلافية التي ينبغي أن يزول عنها الخلاف. إذن عندنا كم نوع؟ أربع أنواع ينبغي لطالب العلم أن يميزها من المسائل. النوع الأول المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها، حتى جعلوا من شروط الاجتهاد أن يكون المجتهد عالما بمواضع الإجماع وبمواضع الخلاف. وإحنا مشكلتنا اليوم من ضمن أنواعها أنه يجينا الطلاب يختلفون في مسألة مجمع عليها فيها إجماع فيأتون يختلفون. هنا يفيدك في هذا الباب الرجوع إلى الكتب المصنفة في الإجماع، مثل كتاب الإجماع لابن المنذر، مثل كتاب مراتب الإجماع لابن حزم مع كتاب ابن تيمية نقد مراتب الإجماع، مثل كتاب الإقناع لابن القطان، ومثل كتاب سعد ياسين في مسائل الإجماع. بل إن ابن المنذر في كتابه الأوسط اعتنى عناية خاصة بمسائل الاجتماع ومسائل الاختلاف، وكان يشير إلى ذلك في ثنايا الكلام. وكذا ابن قدامة في المغني اعتنى عناية خاصة بمسائل الإجماع ومسائل الاختلاف. وهذا النوع الأول من المسائل التي ينبغي للطالب أن ينتبه إليها، التمييز بين مسائل الإجماع ومسائل الاختلاف. فما يصح أن تأتي المسألة مجمع فيها تجي تصرف فيها كأنها مختلف فيها، يعني على سبيل الطرفة، زي مثلا مسألة كروية الأرض، هذه العلماء نقلوا فيها الإجماع، ويأتي بعض الإخوة تشبث بكلام بعض المصنفين ويقول هذه المسألة فيها خلاف ويرد الإجماع، هذا التصرف لا يحسن. وهنا أنبه على أنه بعض العلماء عندهم توقف في مسائل الإجماع مثل الشوكاني، وتنتبه في هذه المسائل التي يحكي فيها الاختلاف الشوكاني، وهي محل إجماع، وهي محل إجماع. النوع الثاني من المسائل معرفة الناسخ والمنسوخ. أقول من أحسن من صنف في معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ابن العربي في كتابه ناسخ الناسخ القرآن وناسخ الناسخ والمنسوخ من الكتاب العزيز وهو مطبوع، وكتاب ابن الجوزي نواسخ القرآن، هذه من أحسن الكتب التي صنفت في نواسخ القرآن، لأنها تميزت بتحرير موضع القول بالنسخ وأن النسخ صحيح ولا غير صحيح. في الحديث أحسن من صنف في ناسخ الحديث ومنسوخه ابن الجوزي في كتابه إيش؟ ها ناسخ الحديث ومنسوخه، ولو مختصر يقول المحفوظ بأكف أهل الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث، هذا كتاب جيد لابن الجوزي في معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث. كتاب الحازمي جيد من جهة الرواية بالأسانيد الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث والآثار، لكن في التحرير كتاب ابن الجوزي من الكتب الجيدة في هذا الباب، ترجع إليه في ضبط الناسخ والمنسوخ من الحديث. بالنسبة للأمر الثالث وما عليه العمل وما ليس عليه العمل من الأحاديث، أقول ابن الترمذي أبو عيسى الترمذي صنف كتاب السنن من أجل هذا، وذلك ترونه في أغلب الأبواب يقول هذا عليه العمل أو هذا لم يجري عليه العمل أو هذا عمل به بعض أهل الحديث أو لم يعمل به بعض، تجدون فهو ألف كتابه ومن مقاصده أن يبين ما عليه العمل وما ليس عليه العمل. كتاب الترمذي. ابن رجب رحمه الله في شرح العلل الصغير في أول الكتاب لما ذكر الترمذي قال وما أوردت في هذا الباب من كلها مما جرى عليه العمل أو كذا إلا أربعة أحاديث ذكرها، علق ابن رجب رحمه الله بزيادة على هذه الأربعة حتى أوصلها إلى 25 حديثا مما لم يجري عليه العمل، ذكرها في هذا. وألف مجموعة من الإخوة رسائل علمية في الأحاديث التي جرى عليه التي لم يجري عليها العمل موجودة في هذا الباب. أما بالنسبة للأمر الرابع وهو التمييز بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية التي ليست اجتهادية، فأقول هذا النظر في الدليل، فإذا كان الدليل مما يلزم المصير إليه فإنه لا يصح أن يكون هذا الخلاف اجتهادي، بل لابد أن ينتهي الخلاف ويكون العمل بالدليل. أما إذا كان الدليل في المسألة لم يصل إلى درجة اليقين أو غلبة الظن، فإننا في هذه الحال أمام مسألة اجتهادية. سمة المسألة الاجتهادية إما أن النصوص فيها متعارضة أو الأنظار فيها متجاذبة أو لا يوجد فيها دليل أصلا، والمسألة مبنية على الاجتهاد وعلى القياس، فهذه يسموها مسائل اجتهادية يحصل فيها الخلاف. وفائدة هذا أنك حينما تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر إلا في مكان فيه إيش؟ إجماع واتفاق. أما محل الاختلاف أنهم قالوا لا إنكار في مسائل الاختلاف، يعنون المسائل الاجتهادية. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد انتهينا في شرح سنن ابن ماجه في أبواب التجارات إلى باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حماد تحويل قال: وحدثنا إبراهيم بن نصر قال: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا حماد نحوه.
نعم. باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم كما نبه الراوي في آخر الحديث هو نهي للبايع أن يبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحه، ونهي للمشتري أن يشتري الثمرة قبل أن يبدو صلاحه. المسألة الثانية: ما هو صلاح الثمر؟ آخر حديث في الباب يفسر هذا الصلاح، حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. وزهو الثمر كما جاء في حديث آخر هو الصفاره واحمراره، فيما كان نضجه بالصفار وبالاحمرار. وقد يكون هناك ألوان أخرى لبعض الثمر، لكن الغالب أن زهو الثمرة وصلاحها إنما يكون باصفرارها واحمرارها. المسألة الثالثة: هذا النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يغبن المشتري فيشتري من الثمر ما لم يبدو صلاحه فيقطعه أو يتركه على الشجر ثم لا يصلح، لكن إذا صلح الثمر ونضج وأصبح صالحا للاستعمال عندها لصاحب الثمر أن يبيعه وللمشتري أن يشتري، فهذا فيه حفظ للمال بالنسبة للمشتري حتى لا يضيع حقه في هذا الثمر الذي يشتريه، فلا يشتريه إلا وقد بدا صلاحه مسألة. وظاهر هذا الحديث التحريم، فلا يجوز أن يباع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وهذا البيع إذا حصل قبل صلاح الثمر فهو بيع محرم على ظاهر الحديث والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع الثمار سنين والجائحة. قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا ثور بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم.
نعم. باب بيع الثمار سنين والجائحة، يعني ما حكم بيع الثمار سنين وما حكم الجائحة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين يعني لا يجوز أن يأتي الإنسان ويقول مثلا لصاحب الزرع: أنا أشتري منك ثمار هذا الزرع لمدة سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات. لماذا؟ لأنه غرر، فإنه لا يدري هل يثمر جميع الشجر أو لا يثمر جميع الشجر، ولا يدري ما مقدار ما يثمر، قد يكون أقل قد يكون أكثر فيخسر البائع ونحو ذلك، فهذا غرر، فلا يجوز بيع الثمار سنين، إنما تشتري الحاصل الموجود أمامك حتى لا تقع في الغرر، مثل ما مر معنا في أنهم كانوا يبيعون الناقة وما في بطنها لسنوات، وهذا أيضا من البيوع المحرمة اللي هو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، عن بيع حبل الحبلة، على التفسير المشهور أنه بيع ما في ولد الناقة وما يأتي من ولد الناقة، وهذا حرام لما فيه أيضا من الغرر. المسألة الثانية: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجائحة، والجوائح المقصود بها الجوائح التي تصيب الزرع إما بسبب المطر والبرد أو بسبب الريح الشديدة، وظاهر هذا النهي أنه إذا وقع النهي فإذا وقعت الجائحة فينهى البائع أن يأخذ مال المشتري، لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم، يعني إذا أصابت الجائحة الثمر فإن الثمر يصاب، فما يكون هناك ثمر سليم ليباع، فكيف أنت تأخذ ماله وقد أصابته الجائحة؟ مسألة: ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الجائحة إذا أصابت الثمر إلى ما دون الثلث فليس على البائع شيء، إنما هي على المشتري، أما إذا كانت الجائحة أصابت أكثر من الثلث فهذا يأتي على البائع، وهذا من الإمام مالك رحمه الله تصرف في هذا الحديث وتقييد له، ولكن أهل الحديث غيره اعتمدوا ما في هذه الرواية فاعتبروا أن الزرع والثمر إذا أصابته الجائحة ليس للبائع أن يأخذ من مال المشتري شيء ويرجع إليه ثمنه، ثم يصطلح هو والبائع بما يتراضيا عليه المهم أن الثمر إذا أصابته جائحة ليس للبائع أن يأخذ القيمة من المشتري بسبب وجود هذه الجائحة. مسألة: صورة المسألة كيف تحصل؟ أقول: يأتي إنسان يشتري الثمر حق المزرعة هذه على أساس أنه ثاني يوم أو ثالث يوم يأتي لحصاده، ثم تأتي الجائحة السماوية من مطر شديد مع برد أو مطر شديد جدا أو رياح فتؤذي الثمر كلهم، فما عاد يصلح لأن يأخذه المشتري. فهذه صورة هذه الجوائح، هذه صورة هذه الجوائح التي تعتري الثمر. مسألة، وهذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه رعاية لحفظ الأموال وفيه رعاية لإزالة أسباب المشاكل والشقاق والاختلاف بين المسلمين، فقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم الحق لمن، كما مر معنا في التأبير، قال من باع نخلا، من اشترى نخلا وقد أبرت فإن ثمرها للبائع إلا أن يشترطه المشتري. حسم محل خلاف قد يحصل بين البائع والمشتري بذلك، وكذا في الجوائح حسم الرسول صلى الله عليه وسلم محل خلاف قد يقع بين البائع وبين المشتري في قضية وجود الجائحة المؤثرة على الثمر. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب الرجحان في الوزن. قال حدثنا أبو بكر بن قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال وحدثنا وقيع قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وأرجح. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري نحوه، قال أبو حاتم ورواه شعبة عن سماك عن أبي صفوان أنه بائع النبي صلى الله عليه وسلم سراويل، والثوري أحفظ وأرجو أن يكون حديث شعبة صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا.
نعم. باب الرجحان في الوزن. هذا الباب يبين فيه ابن ماجه رحمه الله أدب من آداب الوزن في البيع والشراء، والله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالله عز وجل ذم الذين يطففون في الكيل، يعني ينقصون في الكيل إذا وزنوا لغيرهم، ويطلبون من غيرهم إذا وزنوا لهم أن يوفوا لهم الوزن. فيبين هذا الباب أدب عام في الوزن، وأن الإنسان إذا وزن لغيره عليه أن يرجح وألا ينقص إبراء لذمته وحفظا لحق أخيه. أورد المصنف فيه حديث عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا أو بزا من هجر، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وأرجح. الباب فيه مسائل. المسألة الأولى وهي يعني كده خارج الباب لكن راح أذكرها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس السراويل، وعرفت السراويل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لباسهم في الثياب فقط رداء وإزار، إنما كان أيضا سراويل. مسألة السراويل، هكذا هذا اللفظ لا مفرد له، وما شاع أن السراويل سروال، هذا على غير العربية، أما العربية دائما يقال سراويل. مسألة قوله بزا أو بزا، البز يعني القماش، ويقال للذي يبيع القماش بزاز، يقال الذي يبيع القماش بزاز. وكان أبو حنيفة الإمام المعروف النعمان بن ثابت بزازا يبيع الثياب والأقمشة من هجر، هجر جهة الأحساء إلى اليوم معروفة، هجر موجودة جهة الأحساء. وجاء في باب في كتاب الطهارة لما ذكر القلتين قال من خلال هجر، يعني هذه المنطقة المعروفة جهة الأحساء. قوله فساومنا، فساومنا المساومة يعني يكاسرنا في البيع والشراء. بكم تبيع؟ أبيع بعشرة ريال؟ لا لا، بيعني بخمسة ريال؟ لا خلاص أنا بثمانية ريال. ففيه أن المساومة جائزة وأنها لا تنقص من مروءة الرجل. ومر معنا دليل آخر اللي هو حديث إيش؟ جابر. وقلنا أنه حديث جابر قرينة صارفة لحديث قتيلة في النهي من التحريم إلى الكراهة، أو يكون خاصا بقتيلة لأنها امرأة. تذكروا هذا البحث؟ هذا الآن يؤيد أيضا مشروعية المساومة، وأن حديث جابر ليس فردا في الدلالة على المساومة بل حتى هذا الحديث. وعندنا حديث ثالث يدل على جواز المساومة، وهو بيع الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يزيد، لمن يزيد اللي احنا نسميه نقول الحراج، احنا نسميه ايش؟ سوق الحراج. يعني توضع البضاعة ويقال من يزيد، فيبدأ تبدأ المزاودة مثلا من أصل السعر إذا بحسب يعني ما يكون في السوق، ثم يزيدون. هذا يقول بعشرة، هذا يقول أنا بإحداش، هذا يقول أنا باثناشر. فهذا يدل على جواز المساومة وأنها لا كراهة فيها، فيكون حديث قتيلة خاص بها لأنها امرأة حتى لا تدخل في زيادة كلام مع الناس. لازلنا في نفس المكان. قال وارجح أي زد، أرجح يعني أرجح كفة الوزن، زد في كفة الوزن، فلا تعطيه أنقص، أعطيه أزود، أعطيه أزود. مسألة في هذا الحديث بيان أنه يجوز بيع القماش بالوزن كما يجوز بيعه بالمتر، يجوز بيعه بالوزن. وهذا يعني وجد في بعض البلاد يبيعون الأشياء بالوزن لا يبيعونها بالمتر. كنا نشتري في بعض البلاد مناشف، فتفاجأت أنه ما يعطينا المناشف بالمنشفة، يأتي بمجموعة من المناشف ويزنها ويقول هذه سعرها كذا بالوزن. فيجوز بيع القماش بالوزن ويجوز بيع القماش بالمتر، يجوز بيعه بالوزن ويجوز بيعه بالمتر. مسألة قال يا وزان زن وارجح، فيه تأكيد هذا الأدب أنه ينبغي إذا باع للناس أن يزن بزيادة حتى يطيب خاطر المشتري، وحتى يسلم من أن يقع في التطفيف، حتى يسلم من أن يقع في التطفيف. حديث صفوان بن عميرة قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة. إيش يعني رجل سراويل؟ هل يعني رجل السروال برجل واحدة؟ لا، سروال واحد، سروال واحد، لأن الرجل المقصود بها الرجلين، لأن السروال يكون على الرجلين. يعني كان يقول اشتريت سروال واحد. ويبين هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في التجارة حتى قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، وأنه باع ورجح في الوزن. وختم المصنف الباب بما يؤكد المعنى الذي من أجله بوب هذا الباب، وهو أن الإنسان إذا وزن للناس عليه أن يرجح، لا يشف بل يرجح. يشف يعني على الحد، لا زيد، حتى تسلم أنت ويرضى هو، حتى يتسلم أنت ويرضى هو، فلا يقع في ذلك تطفيف. نعم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله باب التوقي في الكيل والوزن. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوريان قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك.
هذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله، بعد أن أورد الباب الذي فيه أن الإنسان إذا وزن يرجح، وأن هذه هي السنة والمؤكدة من الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، أورد باب في التوقي في الكيل والوزن حتى لا يدخل الإنسان في المطففين، فأورد سبب نزول الآيات ويل للمطففين، وقد جاء في التفسير أنها نزلت حينما قرب الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول المدينة. ومن المعاني التي ذكرها أهل العلم في معنى المطففين أن الإنسان إذا تكلم في الناس زاد جرحا وتأنيبا وتنقيصا وقدحا، وإذا تكلم في حق نفسه ومن يحب زاد مدحا وتعديلا وزيادة، فهذا من التطفيف. ما بالك إذا ذكرت هؤلاء جرحت وكسرت في المدح، وإذا ذكرت هؤلاء بالغت في المدح. وقالوا من التطفيف الغيبة ومن التطفيف النميمة، فالإنسان عليه أن يتجنب كل هذه الأخلاق فإنها ليست من أخلاق أهل الإسلام. ودائما المعاني المذمومة قد يأتي منها صورة معنوية وقد يأتي منها صورة حسية، فأنت تنتبه لهذه الأمور. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الزنا قال: العين زناها النظر، والأذن زناها السمع، واليد زناها البصر، والقدم زناها المشي فيما لا يحل. هذه أنواع من الزنا غير حقيقة الزنا، وهو إتيان الفرج الحرام. وهكذا تجد معاني كثيرة تأتي بالمعنى وتأتي بالحس، المسلم على كل حال ينبغي له أن ينتبه من ذلك. هذا الباب التوقي في الكيل والوزن من حسن تصنيف المصنف رحمه الله لتأكيد المعنى الذي من أجله عقد باب الرجحان في الوزن، فكأنه يقول لك الرجحان في الوزن من أجل أن يتوقى الإنسان في الكيل والوزن من أن يكون من المطففين، من أجل أن يتوقى الإنسان في الكيل والوزن من أن يكون من المطففين. مسألة جاء في حديث قال: الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة، لأن أهل مكة كانوا تجار، فكان يكثر في يدهم القرش والدرهم والدينار فكان هذا بالوزن، وأهل المدينة كانوا أهل زرع فكان يكثر عندهم استعمال الكيل، فقال الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله: باب النهي عن الغش. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال: لعلك غششت من غشنا فليس منا. قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن نصر قال: حدثنا أبو نعيم نحوه.
باب النهي عن الغش. والغش إظهار خلاف ما في الباطن، كما سيأتي في معنى فيما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه مسائل: المسألة الأولى، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه، فهذا الحديث أصل في إيش؟ في الحسبة في الأسواق، أصل في الحسبة في الأسواق، سواء قام بها أهل الأمر بمعروف النهي عن المنكر أو قام بها أهل الاختصاص البلديات وغيرها. فهذا الحديث الرسول أدخل يده صلى الله عليه وسلم في صبرة الطعام، في الإناء الذي فيه الحب أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك الذي يريد بيعه، فوجد بللا في الباطن بينما في الظاهر أنه كله ناشف، كله يعني جيد. فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غش، قال فإذا قال الراوي فإذا هو مغشوش. إذن هذا الحديث أصل في الحسبة وفي التفتيش على الأسواد، التفتيش على البضائع، سواء فعله أهل الحسبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الذين يكلفهم ولي الأمر بمراقبة الأسواق في البلديات أو جهات الاختصاص. هذا الرسول بنفسه عليه الصلاة والسلام أدخل يده في هذه الصبرة لكي يرى هل ما هو في الظاهر مثل ما في الباطن أو لا، فوجد أن ما في الباطن قد أصابته السماء، فقال للرجل ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، يعني أصابه المطر. قال هل لا أظهرته؟ فإن من غشنا ليس منا. المسألة الثانية، المسألة الثانية فيه أنه حتى في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم وجد من يغش في الطعام، يعني وجد هناك من يسرق، ووجد هناك من يزني، ووجد هناك من يغش في الطعام، ووجد هناك من يكذب حتى في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين يتكلمون عن المجتمعات المسلمة ويرون ما فيها من المعاصي ويتكلمون كأنها بهذا خرجت عن الإسلام وكأنها صار المجتمع مجتمع جاهل، نقول له يا أخي يعني حسبك شوية شوية، لا تشد برا، ترى حتى في زمن الرسول كان هذا موجود، حتى معاكسة النساء كانت موجودة حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما مر معاكم حديث الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني، قال ماذا؟ قال لقيت امرأة في أحد أزقة المدينة فلم أترك شيئا يفعله الرجل مع زوجي إلا فعلته غير أني لم أجامعها. فجاء إلى الرسول تائبا خائفا، يعني يريد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرشده إلى ما يطهره من هذا الدم. فقال الرسول صلي معنا، وكان قد أتاه في صلاة الفجر، فصلى الفجر ومكث ألين صلى الظهر، طال الرسول ما التفت له، فمكث في المسجد حتى صلى العصر، طال الرسول ما التفت له، يقول يرجع ديرته. صلى مع الرسول في المغرب ثم قام قال يا رسول الله أنا الذي أتيتك الغداء. قال ما صليت معنا الصلوات؟ قال بلى يا رسول الله صليت معكم الصلوات. فقال فقد طهرك الله، أما سمعت قول الله تعالى إن الحسنات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات؟ قال لي خاصة؟ قال لا بل لكم عامة. فهذا رجل يعني عاكس امرأة وعمل معها أشياء لكن ما زنى، وجاء يطلب تائب منيب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعمله الرسول بهذه المعاملة. فالإنسان لا يتكلم كذا فيما يقع من الناس من المعاصي والذنوب وكأن الدنيا قد خربت، لا، هذه أمور تحصل في كل مجتمع، حتى في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم حصل ووجد، فلا تبالغ في الأمور ولا تعطيها فوق حدها، وعالج الأمور بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في أحاديثه عليه الصلاة والسلام وأحاديث وأثار الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا هو الذي ينبغي عليك أن تفعله. مسألة، قال ليس منا من غش، ليس منا من غش. السلف أمام هذه العبارة كانوا يقولون تفسيرها قراءتها فقط، ليس منا من غش، خلاص انتهى، ليس منا من غش، لأنه بهذه الصورة تحمل معنى الزجر. أما الخوارج فقالوا ليس منا من غش، صار هذا إيش؟ كافر. أما أهل الإرجاء قالوا ليس منا من غش، أي ليس على طريقتنا أو على هدينا. فنحن نقول لا، ليس منا من غش، هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم للزجر والتأديب، ونخشى أن تفسيره قد يوقع في خلاف المعنى المقصود. فليس من أمة الإسلام الذين يهتدون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم والذين يراعون حق الناس والذين يحفظون حق الناس أن يغشون، فهذا ليس على هذه الملة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عليه أن ينتبه لهذه الأمور ولا يقع فيها حتى لا يدخل تحت هذا الوعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس منا من غش. وأتذكر أن بعض المشايخ، أظن الشيخ الله يرحمه عبد الوكيل الهاشمي، قال لي أنا عندي مؤلف مدري ذو سجعة، قال جمعت فيها الأحاديث التي قال فيها الرسول ليس منا، فإن كان موجود فليخرج، وإن لم يكن موجود فهذا موضوع يصلح أن يبحثه الطالب، فيجمع الأحاديث التي ورد فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا، ويدرس ما ذكره أهل العلم في معنى هذه الأحاديث وما جاء فيه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد تحويل قال وحدثنا بشر بن معاذ بن ضرير قال حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال أبو عوانة: في حديثه قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري.
باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض. لاحظوا في الباب قال الطعام، قال الطعام، مع أنه أورد في الباب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وأحسب كل شيء كالطعام. فكأن المصنف بهذا التبويب يقول حديث الباب نصف الطعام، أما ما عدا الطعام فهو قول لابن عباس، قول لابن عباس. وفي الباب مسائل: المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حتى يستوفيه يعني إذا أنت اشتريت طعام من شخص، مثلا اشتريت هذه الصبرة من الطعام، فلا تبيع الصبرة حتى تنقلها إليك وتستوفيها كاملة إليك، كما جاء في حديث آخر قال: لا يبيع أحدكم حتى يحوزه، يعني حتى يدخل تحت حيازته وملكه. وهنا يأتي كلام الفقهاء عن الحيازة، يأتي كلام الفقهاء عن الحيازة. ومسألة: هذا الحديث وإن كان نصا في الطعام إلا أن معناه يمشي في غير الطعام، لأن العلة واحدة، العلة واحدة. ما هي العلة؟ إذا أنت بعت الشيء قبل أن تحوزه وقد بعت ما لا تملك، العلة واحدة. وقول ابن عباس: ما أرى كل شيء إلا كالطعام، يدل على أنه فعلا العلة واحدة. مثلا: ما هي الحكمة من هذا النهي؟ أيضا أقول: الحكمة من هذا النهي قطع أسباب الشقاق والاختلاف والفرقة بين المسلمين في مثل هذه المسائل. فإن الإنسان قد يستعجل ببيع شيء اشترى ولما يحوزه بعد فيأتيه في تسعير عالي فيريد أن يكسب هذا التسعير فيريد أن يبيعه ولما يحوزه بعد، فقد يحصل البيع ولا تحصل الحيازة، وقد يحصل ما يمنع الحيازة فتتلف أو يصيبها شيء فتقع مشكلة بين البائع وبين المشتري. فإذا القضية هنا من أجل أن يمنع أسباب الشقاق والاختلاف بين الناس. مسألة: الطعام يحوزه إما بأن ينقله إلى بسطته أو بأن يضع عليه رداءه أو ما يخصه عن باقي الأشياء بأنه أصبح ملكا له. طيب، هل كل شيء هكذا؟ نقول: لا، الأرض حيازتها بأن يكتب الصك باسمك، السفينة في البحر بأن يكتب عقد ما فيها باسمك، ففي كل شيء الحيازة بحسبه في كل شيء الحيازة بحسبه. فلا يجوز لك أن تبيع الشيء وتتصرف فيه إلا وقد حسته، يعني مو فقط أنك أنت اشتريت، لا حتى يكون تحت حيازتك. طيب ما هو حد الحيازة؟ حد الحيازة هو بحيث أنه إذا أصيبت بضرر أو بتلف كان هذا الضرر والتلف عليك، كان هذا التلف والضرر عليك لا على غيره، لا على غيره. أما في قضية الثمر فإحنا قلنا هو اشترى لكن لسه ما حصد، فقبل أن يحصل الحصاد في ثاني يوم أو ثالث يوم جاءت الجائحة. أما هنا فلا، هنا ما حاز الشيء وما انتقل إلى ملكه كاملا، فليس له أن يتصرف فيه بالبيع وبالشراء. طيب مسألة سبق معنا قبل قليل في الجائحة، أنه قلنا أهل الحديث أخذوا بظاهر الحديث فقالوا إذا أصابت جائحة الثمر حرم على البائع أن يأخذ ثمن هذه الثمار ويردها على المشتري، لكن ذهب الجمهور إلى خلاف ذلك، قالوا لأنه قد خلاه مع الثمر في الشجر وتركه له فكأنه حازه، بدليل أنه يجوز له أن يتصرف فيه لأنه ترك خلاص الثمر له في الشجر وترك الحديقة له عشان يعمل بالحصاد. قالوا فإذا جاز له التصرف صارت في حيازته، فما يصح أن تكون الجائحة على البائع. لكن أهل الحديث الإمام أحمد وأبو عبيد وجماعة من أهل الحديث قالوا لا، نحن على ظاهر هذا الحديث بما يستحل البائع مال أخيه وهو لما بعد يتم الحصاد، والله أعلم. مسألة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، بحيث أن يتميز ملكية الشيء فيكون هذا في حيازة المشتري، ومن اشترى أراد أن يبيعه فإذا جرى فيه الصاعان متميزان جاز أن يبيع وأن يتصرف فيه، أما قبل ذلك فلا، قبل ذلك فلا. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع المجازفة. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا، فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي، فدخلني من ذلك شيء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سميت الكيل فكله.
نعم. البيع، باب بيع المجازفة، يعني أن تبيع الشيء بالكون بدون كيل، أو تبيع الشيء أو تشتري الشيء ولما تستلمه بعد. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الإنسان الشيء قبل أن يستلمه كما مر معنا في الباب السابق. وأما بيع الجزاف يعني بالكون فهذا يعني ورد في الأحاديث ما يدل على جوازه إذا تعين الكون أمامه. الحديث التالي فيه بيان أنه الإنسان إذا باع بالكيل وعين الكيل ووضح الكيل بحيث ما يكون في غرر ولا جهالة جاز. ولذلك لما شك الصحابي في حل ما يفعله وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سميت الكيل فكله. فالأمر جائز لا حرج فيه، وسيأتي إن شاء الله مزيد بسط لهذه المسألة بإذن الله تعالى في الأبواب التالية، ونقف عند هذا الحد ونسمع إذا في أسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ما المصادر التي يعتمد عليها طالب العلم لمعرفة الأحكام المنسوخة، وما عليه العمل عند أهل العلم وكذلك في مسائل الإجماع؟
هذا السؤال أمس سألني إياه أحد الإخوة جزاه الله خير في المكتب، وقلت له هذا السؤال مهم سجلوا سيد أسامة، سجلوا وأقرأوا علينا في الغد حتى نجاوب عليه يعني واستفيد الجميع منه. هذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي على طالب العلم الاعتناء بها، وهي تمييز 4 أنواع من المسائل. النوع الأول المسائل المجتمع عليها والمسائل المختلف فيها. النوع الثاني المسائل المحكمة والمسائل المنسوخة من الآيات ومن الأحاديث. النوع الثالث المسائل التي عليها العمل والمسائل التي ليس عليها العمل. النوع الرابع المسائل الخلافية التي الخلاف فيها اجتهادي، والمسائل الخلافية التي ينبغي أن يزول عنها الخلاف. إذن عندنا كم نوع؟ 4 أنواع ينبغي لطالب العلم أن يميزها من المسائل. النوع الأول المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها، حتى جعلوا من شروط الاجتهاد أن يكون المجتهد عالما بمواضع الإجماع وبمواضع الخلاف. وإحنا مشكلتنا اليوم من ضمن أنواعها أنه يجينا الطلاب يختلفون في مسألة مجمع عليها فيها إجماع فيأتون يختلفون. هنا يفيدك في هذا الباب الرجوع إلى الكتب المصنفة في الإجماع، مثل كتاب الإجماع لابن المنذر، مثل كتاب مراتب الإجماع لابن حزم مع كتاب ابن تيمية نقد مراتب الإجماع، مثل كتاب الإقناع لابن القطان، ومثل كتاب سعد ياسين في مسائل الإجماع. بل إن ابن المنذر في كتابه الأوسط اعتنى عناية خاصة بمسائل الاجتماع ومسائل الاختلاف، وكان يشير إلى ذلك في ثنايا الكلام. وكذا ابن قدامة في المغني اعتنى عناية خاصة بمسائل الإجماع ومسائل الاختلاف. وهذا النوع الأول من المسائل التي ينبغي للطالب أن ينتبه إليها، التمييز بين مسائل الإجماع ومسائل الاختلاف. فما يصح أن تأتي المسألة مجمع فيها تجي تصرف فيها كأنها مختلف فيها، يعني على سبيل الطرفة، زي مثلا المسألة كروية الأرض، هذه العلماء نقلوا فيها الإجماع، ويأتي بعض الإخوة تشبث بكلام بعض المصنفين ويقول هذه المسألة فيها خلاف ويرد الإجماع، هذا التصرف لا يحسن. وهنا أنبه على أنه بعض العلماء عندهم توقف في مسائل الإجماع مثل الشوكاني، وتنتبه في هذه المسائل التي يحكي فيها الاختلاف الشوكاني، وهي محل إجماع، وهي محل إجماع. النوع الثاني من المسائل معرفة الناسخ والمنسوخ. أقول من أحسن من صنف في معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ابن العربي في كتابه ناسخ القرآن وناسخ الناسخ والمنسوخ من الكتاب العزيز وهو مطبوع، وكتاب ابن الجوزي نواسخ القرآن، هذه من أحسن الكتب التي صنفت في نواسخ القرآن، لأنها تميزت بتحرير موضع القول بالنسخ وأن النسخ صحيح ولا غير صحيح. في الحديث أحسن من صنف في ناسخ الحديث ومنسوخه ابن الجوزي في كتابه إيش؟ ها ناسخ الحديث ومنسوخه، ولو مختصر يقول المحفوظ بأكف أهل الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث، هذا كتاب جيد لابن الجوزي في معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث. كتاب الحازمي جيد من جهة الرواية بالأسانيد الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحاديث والآثار، لكن في التحرير كتاب ابن الجوزي من الكتب الجيدة في هذا الباب، ترجع إليه في ضبط الناسخ والمنسوخ من الحديث. بالنسبة للأمر الثالث وما عليه العمل وما ليس عليه العمل من الأحاديث، أقول ابن الترمذي أبو عيسى الترمذي صنف كتاب السنن من أجل هذا، وذلك ترونه في أغلب الأبواب يقول هذا عليه العمل أو هذا لم يجري عليه العمل أو هذا عمل به بعض أهل الحديث أو لم يعمل به بعض، تجدون فهو ألف كتابه ومن مقاصده أن يبين ما عليه العمل وما ليس عليه العمل، كتاب الترمذي. ابن رجب رحمه الله في شرح العلل الصغير في أول الكتاب لما ذكر الترمذي قال: وما أوردت في هذا الباب من كلها مما جرى عليه العمل أو كذا إلا أربعة أحاديث ذكرها، علق ابن رجب رحمه الله بزيادة على هذه الأربعة حتى أوصلها إلى 25 حديثا مما لم يجري عليه العمل، ذكرها في هذا، وألف مجموعة من الإخوة رسائل علمية في الأحاديث التي لم يجري عليها العمل موجودة في هذا الباب. أما بالنسبة للأمر الرابع وهو التمييز بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية التي ليست اجتهادية، فأقول هذا النظر في الدليل، فإذا كان الدليل مما يلزم المصير إليه فإنه لا يصح أن يكون هذا الخلاف اجتهادا، بل لابد أن ينتهي الخلاف ويكون العمل بالدليل. أما إذا كان الدليل في المسألة لم يصل إلى درجة اليقين أو غلبة الظن فإننا في هذه الحالة أمام مسألة اجتهادية. سمة المسألة الاجتهادية إما أن النصوص فيها متعارضة أو الأنظار فيها متجاذبة أو لا يوجد فيها دليل أصلا، والمسألة مبنية على الاجتهاد وعلى القياس، فهذه يسموها مسائل اجتهادية يحصل فيها الخلاف. وفائدة هذا أنك حينما تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر إلا في مكان فيه إيش؟ إجماع واتفاق. أما محل الاختلاف أنهم قالوا لا إنكار في مسائل الاختلاف، يعنون المسائل الاجتهادية. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.